الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
هذه حكمة جديدة يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: اخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك، لتكون بنداء من حق مجيدة ومن حضرته جل جلاله قريبا. الصفات البشرية هي هذه الغرائز التي أقامنا الله عز وجل عليها، وهذه الأوصاف كثيرة، منها ما هو محمود ومنها ما هو مغلوب. فمن أوصاف البشرية أو من الغرائز البشرية التي أقامنا الله عز وجل عليها الحاجة إلى الطعام، الحاجة إلى الشراب، الحاجة إلى المأوى، رغبة الإنسان في أن يستأنس بأخيه الإنسان، رغبة الإنسان في الراحة، حاجات الإنسان العضوية المختلفة، ركون الإنسان إلى أخيه الإنسان أو ركون الجنس إلى الجنس الآخر. صفات البشرية التي ركبها الله عز وجل فينا كثيرة، منها ما هو محمود ومنها ما هو ليس بمحمود ولا بمرجود ومنها ما هو مرجود. من الصفات البشرية المركبة في الإنسان استعداده للكبر بالعجب. من هذه الصفات تعلق أحدنا بالمال، بزينة الدنيا، بزخارفها. من صفات البشرية الحسد، الحقد، الشحناء، الضغائن، هذه كلها من الغرائز أو الصفات التي ركبت في كيان الإنسان. وعندما نستعرضها نجد فيها صفات لا بد منها لبقاء الإنسان، ولا بد منها لكي يستطيع أن يقوم فيؤدي وظائفه. من صفاتي أنني أجوع فأحتاج إلى الطعام، أظمأ أحتاج إلى الشراب، أتعب أحتاج إلى الراحة، أنعس أحتاج إلى الرقاد، أحتاج إلى الزوجة، أحتاج إلى أن تكون الأسرة والأولاد. هذه كلها صفات بشرية لكن لا أشكال فيها ولا حرج منها. لكن هناك صفات أيضا هي من صفات البشرية مهلكة مخيفة: الكبر، العجب، الأمانة، حب المال، حب منافسة الآخرين في المال والجاه ونحو ذلك، حب الزعامة، حب الرئاسة، كما قلت لكم الحقد، الحسد، الضغائن. يقول لنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: اخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك. ما معنى هذا الكلام؟ من الإيمان البيان، اخرج من أوصاف بشريتك، من هذه للبيان، ليس للتجاوز، ليس للمجاوزة، أي بالنسبة لأوصاف بشريتك الكاملة في كيانك الحرج عن ما يتنافى مع عبوديتك لله منها. يعني انظر الى اوصاف بشريتك التي ركبت فيك فابتعد من بينها عن تلك التي تتناقض مع عبوديتك. اخرج من بالبيان من اوصاف بشريتك عن مجموعه الصفات البشريه التي قد ركبت منها او فيها. لاحظ الصفات التي تتناقض مع عبوديتك لله، حاول جاهدا ان تتحلل منها. هذا معنى قوله اخرج من اوصاف بشريتك، لكن عن ماذا ينبغي ان تخرج؟ عن كل وصف مناقض لعبوديتك لله عز وجل. لا باس ان تبقى بحاجه الى الطعام، ان تشعر نفسك الحاجه الى المال من اجل ان تبني لنفسك ولاسرتك الحياه التي لا بد منها، الحاجه الى المأوى الى الملبس، نعم العمل، هذه اوصاف بشريه لكن لا اشكال فيها لا مانع منها. لكن هنالك اوصاف للبشريه تتناقض وتتنافى مع عبوديتك لله، هذه يجب ان تتحرر منها. ما هي؟ عرفناها، الكبر. الكبر هل يتفق مع عبوديه الانسان لله؟ ابدا. العناد يتفق؟ لا يتفق مع عبوديه الانسان لله. حب الرئاسة، حب الزعامة يتناقض مع عبودية الإنسان لله. العبودية لمن؟ يحب الرئاسة عكس ذلك. حب التكالب على المال وجمع المال من أي جهة كان يتنافى مع عبوديتك لله سبحانه وتعالى. الشحناء التي يضمرها بعض الناس او كثير من الناس بين جوانحهم الاحقاد تتنافى مع عبوديتك لله. الحسد يتنافى مع عبوديتك لله عز وجل. فابن عطاء الله يقول انظر الى صفات بشريتك، التقط من هذه الصفات ما يتنافى مع عبوديتك لله وأبعد هذه الصفات عن نفسك، تحرر منها وإلا أهلكت. نعم. اخرج من صفات بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك. من أين جاء ابن عطاء الله بهذا الكلام؟ من الدعوة. يظل ظاهر الإثم وباطنة. ظاهر الاسم معاصي الجوارح، معاصي اليد، معاصي العين، معاصي اللسان، معاصي الرجل، هذه باطن الاسم ما هو؟ هذه الاوصاف التي يحذرنا منها ابن عطاء الله السكندري. يسميها الله عز وجل اسما لكنه اسم خفيف لا يراه الا صاحبه، لا يراه الا صاحبه. ربنا عز وجل في القران كم وكم وكم يحذر من الكبر، يحذر من العناد. بل قلت لكم مرارا ان القران من اوله الى اخره لا تجد فيه ايه تنذر العاصي بمقت الله، لأن العاصي أمامه باب التوبة مفتوح. لكن القرآن دائما ينذر من المستكبر بمقت الله سبحانه وتعالى. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. نعم. الآيات التي يحذر الله عز وجل فيها من الكفر ويهدد الكافرين كثيرا جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. من النبي عليه الصلاه والسلام هو المصدر الثاني للتشريع: الا وان في الجسد نبضه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. القلب هو المراد لهذا القلب السلوبين الذي يختص الاطباء بشيوعه واجراء العمليات له، هذا هو المراد. يعني هل المراد بهذه المره وتسارع الفساد الطبي يعني شرايين ما نحو ذلك؟ لا، المراد بالقلب المشاعر التي تتجمع في داخل القلب عند القلب. هذه المشاعر هي مكان الكبر، مكان العناد، مكان الحب، الرئاسة، الحسد، الحقد، التدين أو عكس ذلك. نعم، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا ألا وإن في الجسد مرضة إذا صلحت صلح الجسد كله، أي إذا صفيت مشاعر القلب عن الصفات المنزولة التي تتلاقى مع عبودية الإنسان الله، كل الجسد يصبح حسنا. الآن بجسد الإنسان في قائم يصبح قائد الجيش، وفي جنود. إذا أردنا أن نسأل من الذي يقود كيان الإنسان في جسمه؟ من؟ القلب، أليس كذلك؟ القلب هو القائد، والأعضاء اللسان الأذن الرجل، الأعضاء كلها يتلقون الأوامر هذا القلب. فتصور إذا كان القلب مليئا بمشاعر العبودية لله، هذا القلب عندئذ يأمر الأعضاء بماذا؟ بأداء أوامر الله، بتطبيق أحكامه، بتلبية مساواه، القيادة للقلب. لكن إذا فسد القلب، حسي بالكبر، بحب الرئاسة، الزعامة، الحسد، العناد، حب الشهوات، حب المال، هذا القلب يأمر الأعضاء عندئذ بماذا؟ بما يتناسب مع رغائبه. يأمر الأعضاء بالذنب، يأمر الأعضاء بالضرب، يأمر الأعضاء بالسرقة، يأمر الأعضاء بما يتلائم مع رغبات هذا القلب. هذا مع كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صلاح الجسد لا يقود إلى صلاح القلب، لكن صلاح القلب يقود دائما إلى صلاح الجسد. صلاح الجسد قد يكون رياء، قد يكون تجملا، قد يكون نفاقا. نعم، عبد الله بن أبي بن سليم كان ظاهره جيدا، لكن جودة ظاهره لم تصلح باطنه، لأن الجند جند ليس له قدرة على القيادة، القيادة للقلب. نعم، وهذا المعنى هو الذي قصد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عندما قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. أي عندما ينظر الله إلى صوركم وأجسادكم إنما ينظر إليها من خلال قيادة القلب، لعلك تمارس أعمالك الظاهرة نفاقا لا قيمة لها، لعلك تمارسها رياضا لا قيمة لها، ولكن ينظر القلب. إذا صلح القلب صلح الجسد كله. نعم، إذا من هنا أتى ابن عطاء الله السكندري بهذه الحكمة: من أوصاف بشريتك، من أي أوصاف ينبغي أن تخرج من مجموع أوصاف البشرية عن كل وصف منافر لعبوديتك؟ هذا أن تفعله، ما هي التربية التي ينبغي أن يحققها الإنسان في حق نفسه وفي حق أسرته؟ وهذه التربية هي المعنية بالجهاد الذي كان يتكرر في كتاب الله في سورة مكية. في مكة ما كان في جهاد قتال، ومع ذلك ألفاظ الجهاد موجودة في القرآن المكي الذي نزل بمكة. من يراد الجهاد هناك؟ وجاهدوا في الله حق جهاده، يعني تنفر قريبة من هذه الأوساخ، من هذه الأجرام، لأنها هي التي تهلككم. نعم، عباداتكم لا قيمة لها، تصرفاتكم الدينية لا قيمة لها إذا كانت هذه المشاعر موجودة متجمعة متراكمة في نفوسكم وقلوبكم. هل هذه الصفات متنافية مع عبودية الإنسان لله؟ قلت لكم نعم. أول ما ينبغي أن يستبر به الإنسان المسلم الصادق في إسلامه العبودية لله. ينبغي عندما أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ينبغي أن تظهر آثار هذه الشهادة عبودية في كياني. طبعا لأننا عندما أقول لا إله إلا الله يعني لا معبود للحق إلا واحد وهو الله. إذا أنا من؟ أنا عبد. وإذا كنت عبدا ينبغي أن أضع عبودية له موضع التنفيذ. فإذا رأيت أنني أتمتع بقيم، بعناد، بكراهية للآخرين والاستعلاء عليهم، بالتكالب على المال، بالحسد، بالصفات التي قلتها لكم، فلا شك أن عبودية لله تغيب في هذه الحالة. تغيب. أنا عبد واقع، يعني العبودية القهرية موجودة حتى الملحد واقعه يكذب إلحاده. هذه العبودية القهرية، يعني كل إنسان، كل إنسان، فرعون، هامان، طغاة الأرض، أشد الطغاة على وجه الأرض، انظر إليه تجد أن العبودية قد نطقت في كيانه من فقه إلى قدمه. ماذا أقصد من ذلك؟ خاضع لنوامس الله، خاضع لقوانين الله عز وجل. كان بالأمس صغيرا دون أن يكون له أي اختيار في هذا الضعف الذي كان فيه، ثم إنه تجاوز ضعفه إلى الشباب وليس له يد في شبابه، ثم مضى الشباب وجاءت القيولة من زي الشيخوخة، لا لم يؤمن على شيئا، غابت القيولة وجاءت الشيخوخة تقوس داره. نعم، صار مرض، مات. هذه كلها ملائم العبودية التي تتناقض مع كبره وعناده ونبيانه وبغيه. نعم، حاجاته العبودية، عنوان عبوديته لله عز وجل، إذا جاع فلم يأكل وأقصي الطعام عنه يصبح أزم حيوان على وجه الأرض. نعم، يبيع عزه وكيانه وكبرياءه بلقمة الطعام، بالله من أجل نفسه. كذلك إذا مرض، نعم، كذلك إذا مرض ولا يستطيع أن يبعد هذه العوارض عن نفسه. الإنسان المتكبر المتجبر على الله ينبغي أن يبتلى بقدمه الموت، الموت يتنافى مع كبريائه، مع ذلك هو لا يموت. نعم، قارون كان من أضحى الطغاة، التقمته الأرض. هذا عدوان على ماذا؟ على عبوديته. دعك من مخلوق غيره. الزلزال الذي وقع في تركيا والذي قضى على عددا كبيرا من الطباء المتغطرسين المتكبرين المعاندين لحظه واحده اصبحوا اسهرا بعد عام. طيب هذا دليل على ماذا؟ على انهم ليسوا في مثل هذا التكبر. المتكبر ينبغي ان يملك زمان نفسه، ينبغي ان يستطيع ابعاد المسائل عن نفسه. احد الفرائض كان كثيره في الجنه، جعل الله موته ببعوض صغير دخلت أنفه ثم دخل ودخلت إلى الدماغ، فلم يستطع لا الأطباء ولا أحد أن ينجوه من هذه البعوضة الصغيرة. كان يجري برأسه بالجدران. نعم، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الإنسان آمن أو لم يؤمن، اعترف أو لم يعترف، يعقله يبدو لأنه عبد لأنه عبد لله. ما الحكم من هذا البعض؟ بعض الملاحظ هكذا يتقين الله الحكيم. نعم، كل شيء له حكم. ما الحكم من هذا البعض الذي يؤذي الانسان؟ حكم واضح. الحكمه ان ياتي البعض فيلحق على كبريائك ويثبت لك انك في كبرياء ذلك، ويخترق كبريائك بكبريائك المذكره بضعفك. نعم، عناد هذا الوقت يسلط الله سبحانه وتعالى حيوان كافر ضعيف لو انزلته بيدك لفات، وكانه عباره عن ماذا؟ عقد نفسي. ومع ذلك انظر الى اثاره عندما يسلطه الله سبحانه وتعالى عليه. اذا اعود فاقول الانسان عبد لكن عبد قهر. ما المطلوب منه؟ المطلوب منه ان تكون عبدا ايضا لممارستك، يعني ان يكون سلوكك الاختياري منسجما مع واقعك الاضطراري. طيب كبريائك نقيض ذلك، حسدك نقيض ذلك، تعلقك بالمال نقيض ذلك، لانك عندما تتعلق بالمال تعلم انك عبد للمال ولست عبدا لرب المال وهو الله سبحانه وتعالى. اذا فما دمت تقول اشهد ان لا اله الا الله ينبغي ان تتحرر من الصفات التي تتناقض مع كلمه اشهد ان لا اله الا الله. ينبغي ان تتحرر من هذه الصفات المرذولة. ثم إذا كانت هذه الصفات موجودة في كيانك قد حشي قلبك بها، هل تستطيع أن تستجيب لنداء الله؟ تستطيع؟ لا، ستستجيب لنداء غرائزك عن غيره، ستستجيب لنداء كبرك، ستستجيب لنداء عنادك، ستستجيب لنداء شهواتك. نعم، لن تستجيب لنداء الله سبحانه وتعالى. وآية ذلك ما تره الآن، الناس الذين تفيض شوارع دمشق وأسواق دمشق بهم من الذين لا يلتفتون إلى مجالسكم هذه أبدا، ولا يلتفتون إلى كعبة الله عز وجل أبدا. كثيرون من يعني ما ينبغي أن ننظر بالمساجد التي تمتلئ، تمتلئ المساجد، لكن هناك أماكن أخرى أيضا تمتلئ بروادها. هؤلاء لماذا لا يستجيبون لنداء الله عز وجل عندما يؤذن المؤذن ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ لماذا؟ لأن كبرا حال بينه وبين قوله لبيك، كبرياؤه يجعله يغلب لاستجابة نداء الله، ذل لله، ضعف لله. دخول المسجد يقول هذا رأسي على الأرض، هذا ذل.
فإذا كان كيان الإنسان محشورا بالكبر والعناد، الكبر معه فلا يكون لله الحق مجيبا. نعم، عندما أقول يا هؤلاء الناس بأمثالهم، يا هؤلاء تعالوا نلجأ إلى الله، تعالوا نستجر رحمته بأعلام عبوديتنا له، لماذا لا يستجيبون؟ ها أنتم ترون ندعو وندعو وندعو، لماذا لا يستجيبون؟ لأن الكبر يحول بينه وبين ذلك، العناد يحول بينه وبين ذلك، بقية الصفات حب الشهوات حب المال ينسيني الاستجابة لنداء الله عز وجل، الأحقاد الضغائن كل ذلك يقصي الإنسان عن نداء مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. أنا عندما أصغي إلى كلام الله يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إلى آخر آيات الله سبحانه وتعالى، إذا كنت قد تحررت من كبري وعنادي وتكالبي على المال وشهواتي وأهوائي وحسدي، فلسوف يدخل هذا الكلام كالسهم النافذ إلى قلبي، كلام خطير. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يجري ثبورا ويلقى ويصلى سعيرا. طيب هذا الكلام عندما أسمعه بعبودية لله أتأثر جدا وأقول لبيك يا رب لبيك، لكن عندما تكون الكبرياء والعناد كل ذلك قد علمنا على كياني، هذا الكلام أسمعه يمر بأذني مرة الكرام ولا يمكن أن يدخل إلى قلبي، فأنا لي أن أكون كما ذكر ابن عطاء الله لنداء الحق مجيبا. لا يمكن أن أكون لنداء الحق مجيبا إلا إذا تحررت من هذه الصفات المرجولة. وأكبر شاهد كما أقول لكم واقعنا واقعنا، ما الذي يمنع من أن نلتجئ إلى الله كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نخرج فنستسقي بقدرنا وقدرتنا بجميعنا. نعم، ما هؤلاء الذين نعم يستأنسون بالمساجد ويركعون ويسجدون؟ لا، الآخرون كثر الكافر، الآخرون ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنعهم من أن يذل ويذل بالله عز وجل؟ قال العلماء ينبغي أن يخرج بثياب بذلة، ثياب بسيطة تافهة لا تنم عن كبر. هذا ما نتجلى لله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يستعطي معهم بعضا من أنعامهم، لأن المشكلة بلاؤهم أيضا بسببهم، بسكن الأنعام ما بيعملوا شيء، ما هي الأنعام؟ نعم. ويقوم معهم بعض الأطفال الرضع أيضا، كل هذا نوع من التذلل لله. أنت لا تجد مانعا من هذا، لأن قلبك بعيد عن هذا الكبر، لكن عندما يكون الإنسان محشورا بهذه الصفات المرذلة إطلاقا لم يستجيب، وسوف يناقش لماذا، يعني ما الحاجة إلى أن نلبس ثياب المرذلة؟ العبودية بالداخل، بالخارج لماذا هكذا؟ وسمعت من يقول لماذا يعني يسلم عندما يدعو هؤلاء المصلين في صلاة الاستسقاء، لماذا يسلم أن يقلب الرداء؟ هذا يسمه هكذا فعل رسول الله، إمعانا في التجلل، إمعانا في التجلل. طيب الإنسان الذي حشي قلبه بالكبر لا يتجلل، لا يتجلل إطلاقا. نعم، إذا لم يكن لنداء الحق مجيبا كما يقول ابن عطاء الله، اخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك لتكون لنداء الحق نجيبة، عندئذ تكون لنظام الحق نجيبة. أما إذا كانت الشواغل الدنيوية قد ملأت ساحة قلبي، صفات التي أقولها وأكررها لكم عرفتموها، لن أكون عندئذ لنداء الحق مجيبا بشكل من الأشكال. في صدر الإسلام كان بعض العرب يمرون على القليلة من الذين دخلوا الإسلام في مكة، من هم الفقراء الأيتام الذين يسمون على سنة المشركين أراجل القوم، فكانوا ينظرون إليهم وهم يصلون قبل أن تفرض الصلاة. خمس صلاة موجودة، صلاة اللي كانت على ملة سيدنا إبراهيم، فينظر كان أبو طالب ينظر فيجد أن هؤلاء المسلمين يضعون رؤوسهم على الأرض، وقد تضامنت رؤوسهم وارتفعت أعجازهم، فكان يشمئز أبو طالب ويقول أنا لا أحب أن ترتفع أعاجزي على رأسي. شو هالعبادة؟ أنا ما عجبتني. هذا منطق ايش؟ منطق تكبر، التكبر. لكن الانسان عندما يتعرض من كبريائه تستيقظ عبوديته لله، الكبرياء ذهبت تاتي العبوديه، فاذا شعرت بعبوديه لله ما بيجي بس بحط راسي بالارض، بيجي بعثر راسي كله لله لكي اعلن عن مملوكيتي لله، عن انني عبد عبد لله سبحانه وتعالى، بل اشعر بفخر كبير 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 عندما اشعر انني منسوب لله بنسبه العبوديه. هذا هو الشرف العظيم. لكن من الذي يشعر به؟ من ذاق لذه العبوديه لله عز وجل. ولذلك يقول القاضي عياض رحمه الله: ومما زادني شرفا وتيها وكدت باخمص اتوسعي دخولي تحت قولك يا عبادي، وان صورت احمد لي نبيا. نعم، لكن هذا المعنى من الذي يليق لملته؟ من تحرر عن كبريائه وعناده، من تحرر عن كبريائه وعناده. يبين ذلك كما قال خط القتاد. يعني نحن نقول هذا الكلام ولسنا مبرئين من هذه الصفات، نحن نشير الى اخوان لنا اخرين، ما لكن في الواقع نحن نشترك معه في كثير من هذه الصفات. من الكبر لا، لكن في الحسد، من ذلك الحسد، بغيه، الاحقاد، حب المال، تكالب على المال، نعم، حب الجاه، هذا الشيء اكثر الناس مبتلين به. من جهاد الاعظم 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 هو هذا. ولا فائده للجهاد الذي يكون بصفوف الاعداء اذا لم يبدا الانسان قبل كل شيء فيطهر قلبه من هذه الصفات المرجوه، لأن هذه الصفات إذا كنت أحملها وأنا داعي إلى القتال لم يسر من الله عز وجل. ولسوف يصل العدو من ورائحة هذه الصفات فيستغلها ويجعل منها لا ورقة يربح من جرائها. الآن من الذي جعل البلاد العربية تتمزق وتتشتت بعد الوحدة التي كان الباري عز وجل قد متعنا بها، حتى أصبحنا مثال التفرق، وقد كنا قبل إلينا المثال الاتحاد والتضامن. لماذا؟ لهذه الصفات التي يتحدث عنها ابن عطاء الله. تكالب على المال جعل الأخر يعادي أخر، والعدو مراقب جعل عدو فاستغل هذه الظاهرة وزاد العلاقات السيئة سوءا وحفر الخنادق بين الجارين وبين الأخوين. لكن لو كانت هذه الصفات غير موجودة، لو كان القلب طاهرا من الحسد، من الضغائن، التكالب على المال من حب الرئاسة من حب الزعامة. لا يمكن للعدو مهما حاول أن يمزق ما بين أخ وأخي. هذا شيء واضح، شيء ينبغي أن نعلمه بشكل جيد. الإنسان في كثير من الأحيان يهلك نفسه من أجل الكبرياء، يهلك نفسه معنا. الكبرياء تمنعه من أن يكبر، كبرياءه تمنعه من أن يذل نفسه فيهلك، وهذا ضحية كبريائه. لا إشكال في أن يذهب الإنسان ضحية كبر على إنسان مثله، لكن المصيبة الكبرى 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 أن يذهب الإنسان ضحية كبريائه على من؟ على الله. هذه المصيبة الكبرى. يعني مثلا أن يقول قائل لهؤلاء الذين المعاندين: يا هؤلاء أصلحوا حالكم واصطلحوا مع ربكم وتوبوا إليه وعودوا إليه، لأنا أضمن لكم أن الله عز وجل سيسقيكم وستذهب هذه الشدة ويأتي الرخاء وتفيض اليمامية وتنتهي الأنهار. لكن إذا بقيتم على هذه الحالة هلكتم. الكبر يتغلب على لا يستجيب. رغم أن الشبع هلاك يقبل من بعيد، ومع ذلك أرأيتم إلى الكبر كيف يهلك صاحبه؟ نعم، شيء غريب وعجيب هذا الأمر. ولا ولذلك باري سبحانه وتعالى ما توعد العصاة بالعذاب، بالعكس آيات الله عز وجل تدعو أن العصاة بل عز وجل سيغفر لهم، لكن الله عز وجل يكرر مقته لمن؟ للمستكبرين على الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان المتكبر خرج عن إنسانيته. أنت إنسان إذا كنت أهلا للكبر فأمر وأنيئا لك هذا الكبر إذا كنت أهلا له، لكن إذا لم تكن أهلا بهذا الكبر فلماذا تلبس ثوب الزهور؟ لماذا؟ غدا الباري عز وجل إذا أراد أهلكك كما تهلك بعيرة أكثر حيوانك طير، إذا كنت تعلم هذه الحقيقة لماذا الكبرياء؟ لماذا لم تخبر نفسك من هذا الأمر؟ نعم، طيب الإنسان الذي يتكبر ينبغي أن يثبت على كبريائه، ينبغي أن يثبت على كبريائه، إذا جاءه ملك الموت ينبغي أن يريه كبريائه، هل يستطيع؟ لا يستطيع. لا، ملك الموت عبارة عن هفة بسيطة تأتيه لا يستطيع أن يسجد أمامها. طيب نحن الآن نعاني من خطر الزرع الشديد والجفاف المحيط، لو بقيت هذه السنة العجفاء بهذا الشكل إلى النهاية خبراء الماء يقولون كما قد علمت شيء مرعب، النبض الصافي الذي أكرمكم الله به ينبر نهائيا، المياه الجوفية غبار كثيرة تغيب كلها كلها تذهب، ماذا عسى أن ينجد الكبري متكبر كبريائه في تلك الحالة؟ إذا حاق الهلاك والله لتجدن أن أي حيوان من الحيوانات يمكن أشرف من هذا الإنسان الذي أخذ يلهث ويمد لسانه إلى الثرى يبحث عن قطرة ماء يشربه. إذا كنت متكبرا وأنت أهل الكبرياء فيا مرحبا بك، لست أهل الكبرياء، اصبر، تستطيع أن تصمد؟ لن تستطيع أن تصمد بشكل من الأشكال أبدا. لذلك حقا ما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: اخرج من أنصاف البشرية عن كل وصف مناقض لعبوديتك لتكون من نداء الحق مجيبا، عندئذ تستطيع. تستطيع أن تستجيب لنداء الحق. دعاك رأسا لم تجد أي عقبة، ستقول له بلسانك وبلسان حالك لبيك يا رب، حملك خفيف، لا مشكلة، لأنك ألقيت الحمل الثقيل من الكبر والعناد والحسد والحقد والضغائن، وجعلت قلبك نزيفا من هذا كله، يزيد عندئذ بمعنى العبودية لله سبحانه وتعالى، وتكون عندئذ من حضرته قريبا. ما معنى أن تكون من حضرته قريبا؟ يعني لا إله إلا الله حتى تكون قريبا منه، لا، أي عندئذ تجد نفسك مع الله، لا، تجد نفسك حيث ما طلبك، وتجد نفسك بعيدا مما ينهاك الله عز وجل عنه. هذا معنى القرب من الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي لم يذق لذة العبودية لله يظن أن عبودية الإنسان لله مثل عبودية الإنسان للإنسان. طبعا نحن لا نذق أن نكون عبيدا لأمثالنا. أحد الشباب منذ سنوات الذين يخشون هذا الدرس أمسكني بعد الدرس وقال: أنا في الواقع يعني كلمة العبودية اشمئز منها، فأنت تتحدث عن عبودية الإنسان لله؟ قلت: نعم، لك الحق، أنت تشمئز من عبوديتك لمن هو مثلك، وكلنا ذاك الرجل. لكن هل يشمئز الطفل الصغير من أن يتشبث بأزيال أبيه أو أبويه؟ يشمئز أن يتباهى؟ يتباهى. الطفل عندما يجد خطرا يأتي من بعيد رأسا يتشبث بأزيال أبيه. عندما يجد من يسأله من أنت يعتذر أن يقول أنا ابنه فلان، لأنه يجد عنده القليل القادر الباطل الغني إلى آخر ما هنالك، وكلاهما بشر، فكيف عندما ينتسب العبد إلى مالكه الرب قيوم السماوات والأرض؟ عبودية الإنسان للإنسان ليس مذم، ولكن عبودية الإنسان لله ينبوع عز. نعم، لأن الإنسان عندما يشعر بعبوديته لله يتحرر من عبوديته للآخرين. أنا عندما يفيض قلبي بمعنى العبودية لله عز وجل لا تستطيع الدنيا أن تستذلني، لا يستطيع أحد أن يقول لي تعالى أعطيك مليون دولار لكي تبيع وطنك. أركل دولاراته بقدر. لماذا؟ لأن العبد المؤمن لله عز وجل لا للدولارات التي يأتي بها. عندما أكون عبدا لله عز وجل لا يمكن للدنيا كلها مهما أحدقتني ومهما رأيت الأخطاء أن تعود بهذه الأخطاء، لأنني مع من؟ أنا عبد له سيدي. نعم، أعيش معنى قول الله عز وجل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أنا لي مولى، أنا لست يتيما، أنا لست ضائعا في جنبات الأرض. نعم، أنا أملك ربيع الكون كله بالنسبة إلى الله، لأنني أطلب من الله عز وجل ولا أطلب من سواه. أنا معه بيده مقاليد السماوات والأرض، فهذا مصدر عز وليس مصدر ظلم وهوان. لكن ثمن ذلك أن تتحرر من كبريائه، من عناده، من حبك لما عدا الله، من حبك للشهوات والأهواء كما يقول ابن عطاء الله. والحمد لله رب العالمين.